أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. في المقدمة أنا لابد أن أشير إلى أن ما ذكرناه في هذه الرسالة التي بأيدي الإخوة، وهي رسالة الإنسان بين الجبر والتفويض، وما بين نبحثه هنا في مسألة الجبر والتفويض والأمر بين الأمرين، أعزائي، عموم من وجه. لا يتبادر إلى ذهن أحد أن كل الذي نقول هنا موجود في تلك الرسالة، لا أعزائي. هناك بعض الأمور التي بيني وبين الله نعتقد أن الأعزاء يراجعونها في الكتاب، بعد لا نعيدها هنا. وهناك أمور هنا موجودة ليست موجودة ماذا في تلك الرسالة، وهناك أمور مشتركة بنحو الإجمال. لذا أعزائي، النكات الإضافية أنا بدأ أحاول بقدر ما أستطيع أن أشير إلى ما أريد إضافته على تلك الرسالة، يعني الذي لم يرد ذكر هذه المسائل أو لم يرد ذكرها في تلك الرسالة أشير إليها في هذه الأبحاث حتى لا يحصل هناك تكرار. أعزائي، انتهينا إلى أن مسألة الجبر ومسألة التفويض إنما كان منشأها وجذرها إنما هو في الأسماء الإلهية، فإن القائلين بالجبر قدموا بعض الأسماء وحكموها على بعض آخر، وأن القائلين بالتفويض قدموا سنخا آخر من الأسماء وحكموها على البعض الآخر. هذا أول. وهنا أيضا نفترض أن الجبر باطل جزما. لماذا؟ لما ذكر في محله من الأدلة العقلية، وما ذكر في نصوصنا الروائية من أن الجبر ماذا؟ باطل. لأن الروايات قالت عندنا أمر بين أمرين، لا جبر ولا تفويض. إذن الجبر باطل عقلا ونقلا، والنقلم أيضا الآيات القرآنية قبل الروايات. أعزائنا، استعرضت جميع الآيات اللي موجودة في هذا المجال في الرسالة الموجودة بأيدي الأعزاء. والتفويض أيضا باطل جزما. لما ذكر أيضا في محله من الأدلة العقلية أولا ومن الأدلة النقلية في القرآن وفي النصوص الروائية ثانيا؟ أيضا هذه المسألة، بعد هنا نحن لا نقف عند مسألتي إبطال الجبر الأشعري وإبطال التفويض ماذا؟ المعتزلي. لأنه أنا أتصور أنه من الواضحات عقليا ومن الواضحات ماذا؟ نقليا، بحسب الآيات القرآنية والروايات الواردة في ذلك. نعم، هنا سؤال التفتوا لي جيدا وهو مهم هذا السؤال، وهو أنه قد يقول قائل أنه لا طريق لنا إلا أحد هذين طريقين، إما الجبر وإما التفويض، لا طريق لنا، إما أن تقولوا بالجبر وإما أن تقولوا بالتفويض عقليا. الجواب، لكي نقبل هذه الدعوة، لكي نرتضي دعوة إما الجبر وإما التفويض، لابد من إثبات أحد أمرين، فإن ثبت أو ثبت أحدهما، نعم لا طريق لنا إلا الجبر أو التفويض. وهو أين أعزائي؟ وهو أنه إذا ثبت أن الجبر والتفويض من النقيضين أمران متناقضان، إذا ثبت أن الجبر والتفويض هما من النقيضين يعني الوجود والعدم، عند ذلك واقعا يمكن أن نذهب إلى طريق ثالث أو لا يمكن؟ لا يمكن. لماذا؟ لأنه النقيضان لا يجتمعان ولا يرتفعان. وإذا قلنا بالأمر بين الأمرين يلزم منه ماذا؟ ها؟ اجتماع النقيض، ويلزم منه ماذا؟ ارتفاع النقيض. إذا ثبت أن الجبر والتفويض، التفتوا لي أعزائي، من الأمران متناقضان، لا يمكن الذهاب إلى ماذا؟ إلى الأمر بين الأمرين. لماذا؟ لأن الأمر بين الأمرين يلزم منه اجتماع النقيضين، ويلزم منه ماذا؟ ارتفاع. ولكنه هذا الكلام تام أو غير تام؟ لا، غير تام أعزائي، لأنه لم يثبت أن الجبر والتفويض من الأمور المتناقض. لم يثبت ذلك. لماذا؟ لأنه أنتم ماذا قرأتم في تعريف التناقض أعزائي؟ أحدهما وجودي والآخر ماذا؟ عدمي. أحدهما وجود والآخر عدم. وهنا في الجبر والتفويض يوجد عدم أو لا يوجد عدم؟ لا يوجد عدم، لأن القائل بالتفويض يقول أن الفاعل للفعل من هو؟ الإنسان. والقائل بالجبر يقول أن الفاعل للفعل من هو؟ الله تعالى. كلاهما أمر ماذا؟ كلاهما أمر وجودي، لأن أحدهما وجودي والآخر عدم. إذن الجبر والتفويض نقيضان أو ليس بنقيضين؟ ليس بنقيضين. الجبر والتفويض ليس بنقيضين. لماذا؟ لأنه كلاهما أمر وجودي، هذا فاعل، هذا يقول فاعله الإنسان، ذاك يقول فاعله من؟ فاعله الله. إذن هذه الدعوة الأولى. الدعوة الثانية، إذا استطاع، التفتوا لي جيدا، إذا استطاع أصحاب نظرية الجبر والتفويض أن يثبتوا أنهما يعني الجبر والتفويض من الضدين اللذين لا ثالث لهما، عند ذلك يمكن فرض الأمر بين الأمرين أو لا يمكن أعزائي؟ يمكن أو لا يمكن؟ لا يمكن. لماذا؟ لأنه مآل الضدين اللذين لا ثالث لهما، مآله إلى ماذا؟ ها؟ إلى التناقض عزة. فإذا قلنا أن الجبر والتفويض أمران وجوديان ولكن ضدان لا ثالث لهم، عند ذلك الحق مع من؟ ها؟ إما مع الجبر وإما مع التفويض. من قبيل، أقرب إلى ذهن الأعزاء، من قبيل العدد أعزائي، إما زوج وإما فرد. سؤال، هذان نقيضان؟ لا. لماذا؟ لأنه كلاهما أمر وجودي، ولكن هما ماذا؟ ها؟ ضدان لا يجتمعان، لا يمكن أن يكون زوجا وفردا، ولا يمكن أن يكون النصف زوج ونصف شنو؟ فرد. ما أدري واضح ولا؟ أما الأبيض والأسود ضدان لو مو ضدان؟ نعم، لا يجتمعان على شيء واحد، لا يمكن أن يكون أبيض وأسود، ولكن لهما ثالث أو ليس لهما ثالث؟ ها؟ نعم ثالثهما ماذا؟ ثالثهما ماذا؟ اللون الذي لا أبيض ولا أسود. هذا المكان وذاك المكان يمكن أن أكون في هذا المكان وفي ذاك المكان في آن واحد؟ يمكن أو لا يمكن؟ لا يمكن، لأنه ضداني لا يجتمعان، كلاهما وجودي، أمران وجوديان، ولكنه لهما ثالث أو ليس لهما ثالث؟ نعم لهما ثالث، وهو ماذا؟ ألا أكون لا في أليف ولا في باء، أكون أين؟ في جيم. ولا تتقل. السؤال المطروح، خلوا ذهنكم جيدا جيب. السؤال المطروح أن الجبر والتفويض من الضدين اللذين لهما ثالث أو من الضدين اللذين لا ثالث لهما؟ أساسا أعزائي، من الآن أقولها لكم بشكل واضح وصريح، أساسا تعريف الضد لا ينطبق على الجبر والتفويض. لماذا؟ لماذا؟ باعتبار أنك قرأتم في المنطق، منطق مظفر غيره، أمران وجوديان، بعد شوفوا، هذا الذي أقول عندما تدرسون علم لابد أنتوا ذاك العلم يكون عندكم ملكة. أما الآن إذا واحد قال لك هذني ضدين أصلا، أنت ما تعرف ضابط الضد وين موجود؟ بالكتاب، بالدفتر عندك بالبيت مولان، هذا شنو قيمته؟ كل قيمة ما إلها، كل قيمة. هذا علم متصل له علم منفصل مولان. فأنت العالم لو الدفتر مالك عالم مولان، أنت جاهل، علمك وين موجود؟ ها؟ بالدفتر، وفقكم الله. فالعالم منه الدفتر، أو موجود بحاشية الكتاب، يقول سيدنا خلي أراجع وايد شنو مولان. تنقل القضية، أنا ناقلها للأعزة مرارا هاي القضية في دروس سابقة، أنه يقال أن الغزالي مولانا في إحدى سفراته في الطريق مولانا، فوصل إليه مجموعة من الذين يسلبون وسلابا مولانا، وسلبوهم كل شيء، فوصلوا إلى الغزالي شابوا عنده مجموعة من الكتب. هذاك صاحبنا قال هذم يمخذوهن، فالغزالي مولانا توسل إليهم أنه شو تريدون تأخذون؟ أخذوا، ولكن كتبي شنو؟ لا تأخذوا. فسألوه قالوا له على شنو هذا الاهتمام؟ قال بابا أنا ما أعرف وين موجودة، ها؟ فهذا الكتب. يقولون أن ذلك السارق قال له جملة صارت حكمة، قالوا له بأنه لا، قال له لا خير في علم قابل لأن يسلب. إذا علمك أنت قابل واحد يسرقه، بيني وبين الله هذا العلم بي غير لو ما بي غير. فيقال أن الغزالي بعدما رجع حفظ كل ما يحتاج إليه، حتى واحد يستطيع أن يسلبه أو لا يستطيع. فأعزائي، إذا صار بناكم، أنا مرارا قايل إذا صار بناكم علم منفصل له قيمة أو لا قيمة له؟ لا قيمة له، لابد علمك شي يصير ملكة، علم متصل. جيد أعزائي، في المنطق قالوا أمران وجوديان يعتوران على موضوع واحد، يعني هذا مولانا يعتوره لون أبيض، يعني يعرضه لون أبيض ولون ماذا؟ أسود. لابد يكون الموضوع واحد، وهذا التعريف ينطبق على أن الفاعل الله لو الفاعل العبد، أو لا ينطبق أعزائي، لأنه موضوع هذني الله فد فاعل والعبد ماذا؟ فاعل آخر. أساسا لا ينطبق عليه تعريف التضاد حتى نقول لهما ثالث أو ليس لهما ثالث. ومن هنا تجدون أن أئمة أهل البيت التفتوا إلى هذه النكتة الظريفة والدقيقة العقلية أعزائي. ماذا قالوا لنا أعزائي؟ الكافي الجزء الأول أنطونيا، ماذا قالوا لنا؟ سألوهم مرارا وتكرارا، يظهر أن السائل كان دقيق يعلم ماذا يسأل. في الكافي الجزء الأول أعزائي صفحة 385 هذه العبارات موجودة. العبارات الموجودة الرواية أعزائي كما هي، هاي الروايات. قال، التفتوا جيدا، قال الرواية الأولى 385، بل 385 الرواية الأولى، يعني بعبارة أخرى كتاب التوحيد باب الجبر والقدر والأمر بين الأمرين، الرواية الثامنة، قال عن أبي عبد الله قلت أجبر الله العباد على المعاصي؟ قال لا. قال قلت ففوض إليهم الأمر؟ قال لا. إذن نقيضان لو مو نقيضان؟ نقيضان لو مو نقيضان؟ لا يمكن أن يكون نقيضا، لأنه لا يمكن أن نقيضان كلاهما ماذا يرتفع. الإمام سلام الله عليه يقول لا لا، يعني إذا كان نقيضين فقد ارتفع ماذا؟ ها؟ شنو ارتفع؟ النقيضة. إذا أستطيع أن أطلع لكم الرواية مولانا، وهي مسألة ارتفاع اجتماع النقيضين وارتفاع النقيضين، ترى فيها روايات صحيحة تسند في كتبنا، ها؟ وإن كانت قضية عقلية لا نحتاج فيها إلى النقل، ولكنها هي موجودة أين؟ ها؟ ها؟ موجودة في كتبنا أعزائي. قال أبو عبد الله لم أحده، هذه موجودة في كتاب التوحيد باب إطلاق القول بأنه شيء. قال السائل فقد حددته إذ أثبت وجوده، بمجرد قلت أنه موجود فهو محدود. قال الصادق لم أحده ولكني أثبته، والتثبيت والإثبات لا يلازم ماذا؟ المحدودية، إذ لم يكن بين النفي والإثبات منزلة. يوجد بين الإثبات والنفي منزلة أو لا توجد؟ يعني يمكن أن يكون لا إثبات ولا نفي؟ محال، كما لا يمكن أن يكون إثبات ونفي. جيد، هاي موجود. إذن أصلها روائي اللي منهج أمام الأخبار مولانا، هاي رواية من أصول الكافي مولانا. الرواية قال لا. قلت فماذا إذا كان لا ولا؟ إذن ماذا؟ قال لطف من ربك بين ذلك، يعني بين الجبر وبين التفويض. ما أدري واضح الرواية ولا؟ هاي الرواية أعزائي الثامنة. الرواية التاسعة قال فسئل هل بين الجبر والقدر منزلة ثالثة؟ قال نعم نعم. إذن هما من النقيضين أو ليس من النقيضين؟ وإلا لو كان من النقيضين لما كانت هناك منزلة ثالثة أوسع مما بين السماء والأرض. الرواية العاشرة قال عن أبي عبد الله سئل عن الجبر والقدر فقال لا جبر ولا قدر ولكن منزلة بينهما فيها الحق. الحق هنا في بينهما، لا يعلمها إلا العالم. واقعا لولاهم سلام الله عليهم القرآن كان بأيدي الناس، كان بأيدي العلماء، ولكن استطاعوا أن يصلوا إلى المنزلة بين المنزلتين أو لم يصلوا؟ لم يصلوا. لا يعلمها إلا العالم أو من علمها إياه العالم. وكذلك أعزائي الرواية الحادية عشرة أعزائي، الرواية قال جعلت فداك فبينهما منزلة؟ قال فقال نعم أوسع مما بين السماء والأرض. إذن أعزائي إلى هنا اتضح لنا أن الأمر بين الأمرين هو الحق في المسألة، أن الأمر بين الأمرين ماذا؟ هو الحق في المسألة. الآن اتركنا بعد من الجبر، واتركنا ماذا؟ ها؟ من التفويض، وننتقل الآن للأمر بين الأمرين. ما معنى أمر بين أمرين عز؟ واقعا هنا حيرة شديدة بين علماء الإمامية، من أخباريين، من متكلمين، من فلاسفة مشائيين، من فلاسفة حكمة متعالية، من 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 عرفاء، من مولانا، تعددت الوجوه. ولهذا الأعزة اللي يردون يراجعون، احنا ما عدنا وقت ان كلنا نراجع عن مولانا، بإمكان الأعزة يرجعوا الى مرآة العقول. يقول في المجلد الثاني صفحة 200 أعزائي، يقول: وللناس في تحقيق ذلك مسالك. في تحقيق ماذا؟ في تحقيق الأمر بين الأمرين، الأول ما ذكره الشيخ المفيد، الثاني ما ذكره بعض السالكين، الثالث ما ذكره أيضا أكثر السالكين، مسلك الفلاسفة ونسب إلى المحقق الطوسي، نسب إلى المحقق الطوسي أعزائي، الرابع ما ذكره الفاضل الاسترابادي، الخامس ما ذكره ما ذهب إليه كذا، السادس، السابع، الثامن، التاسع، إلى ما شاء الله. إذن سؤال حتى يرتبط بحث الفقه مالنا ببحث الأصول مالنا أيضا ببحث الفقه. أعزائي، الأمر بين الأمرين من مسائل مدرسة أهل البيت أو ليست كذلك؟ نعم، عشرات الروايات أشارت ماذا؟ حتى ادعى بعض الأعلام أنها متواترة معنا. سؤال: ما معنى الأمر بين الأمرين؟ هذيك كانت متواترة، معناها متواتر مولانا لو معناها نظري يقع الاختلاف فيه؟ ياهو، تسع أقوال. فإذا لا نخلط بين أصل المسألة، هي ماذا؟ قطعية ومتواترة. بين تفسير المسألة فهو ماذا؟ ها؟ قطعي لنظري أعزائي، ضروري لنظري، نظري. فإذا صار نظري أعزائي تفسيرها، بعد هل يحق لأحد أن يكفر آخر على أساس تفسيري أو لا يحق له؟ ما أدري واضح ولا هاي الآثار كيف تظهر؟ أنا أفسرها تفسيرا أنت لا تتفق معه، جيد، وأنت تفسرها تفسيرا لا يتفق مع الآخرون، جيد، ولكن أنت مو من حقك تقول هذا هو المذهب وما تقوله كفر وخروج عن المذهب وعن الإسلام، لأن هذا بعد أمر نظري بدليل. الآن تفضلوا العلامة المجلسي كم وجه ينقل مولانا؟ ينقل 9 وجوه وتسع نظريات في تفسير الأمر بين الأمرين. ولكن أعزائي خلوا ذهنكم يمي قبل أن أشير إلى بعض هذه الوجوه، وأنه كلها أريد أن أشير إليها مولانا 3 شهور وقت نحتاج ونردها، ولكنه أنا أردها بشكل عام حتى تعرفون ما هي الأصول التي نبني عليها. أعزائي، لكي نفهم الأمر بين الأمرين ينبغي أن نلتفت إلى الأصول التالية. يعني دائما أي تفسير من هذه التفاسير التي نشير إليها لابد أن تحفظ ماذا؟ ها؟ هذه الأصول. الأصل الأول، الأصل الأول، لا يلزم من تفسير الأمر بين الأمرين الشرك. يعني أن لا يكون لهذا الفعل خالقان وموجدان، أو بمعنى نصفه من هنا نصفه ماذا؟ من هنا. إذا قلنا هذا الفعل، أقول لك من أوجده؟ من أوجده؟ افترض نريد أن نتكلم بلغة الرياضيات، من أوجده؟ تقول لي 50% الله أوجده، 50% من أوجده؟ العبد أوجده. هذا معناه ماذا؟ أن هذا الفعل طبعا في الله في خلقه النصف مستغن عمن؟ ها؟ عمن؟ عن العبد. والعبد في خلقه النصف الآخر مستغن عمن؟ عن الآخر. هذا لازمه ماذا؟ أن الخالق واحد، لو أن الخالق متعدد. وإذا ثبت أن الخالق متعدد شرك أو ليس بالشرك أعزائي؟ شرك. لماذا؟ لأن الشرك له مراتب، قد يكون شرك في ماذا؟ في الذات، وقد يكون شرك في الأسماء والصفات، وقد يكون شرك ماذا؟ في الأفعال، ومن أفعال الله الخالقية. ولهذا أنت تعتقد أن الثانوية قائلين بالشرك، يقولون بأن النور خلقه الخير، خلقه خالق، والشر خلقه ماذا؟ خالق آخر. إذن الأصل الأول أعزائي ألا يلزم من تفسير الأمر بين الأمرين شرك في أي مرتبة من مراتب الشرك، وإذا لزم منه الشرك فذاك التفسير صحيح لو باطل أعزائي. قولوا معي، صحيح لو باطل. لماذا؟ لأنه ثبت بالبرهان أنه يمكن أن يكون شريك لله أو لا يمكن. لا يمكن، إذن هذا باطل. الأصل الثاني ألا يلزم من تفسير الأمر بين الأمرين ألا يلزم منه أن يتحول الموجود المحتاج الفقير الممكن أن يتحول إلى موجود غني لا يحتاج إلى غيره، يعني أن يتحول الممكن إلى واجب، أن يتحول الفقير إلى غني، أن يتحول المحتاج إلى غير محتاج. ألا يلزم من هذا؟ وإلا ما فرضته مربوبا صار ماذا؟ ربا. وما فرضته فقيرا صار ماذا؟ غني. ما أدري واضح؟ إذن الأصل الثاني كل تفسير لزم منه، التفتوا لي، لزم منه أن يؤدي إلى أنه أنا أكون ماذا؟ مستغن عنه سبحانه وتعالى بعد أن كنت فقيرا. وعلى هذا الأساس الأعلام أبطلوا نظرية ماذا؟ نظرية المفوضة، قالوا لأنه يفعل فعله بالاستقلال. فسرنا الاستقلال ما معنى؟ يعني حتى لو لم يكن الله موجودا فهو قادر أو ليس بقادر؟ قادر. هذا من الأصل الثاني أعزائي. الأصل الثالث، الأمر المهم أعزائي، هذا ألا يلزم. يعني الأصل الأول والأصل الثاني في يجب ألا يلزم من التفسير، هذا الأصل الثالث هذا يجب أن يكون هكذا. شوفوا الفرق بين الأصل الأول والثاني والأصل الثالث. هذا في الأول والثاني نقول يجب ألا يلزم منه كذا، وإلا لو لزم فالتفسير ما هو؟ باطل. في الأصل الثالث نقول لابد أن يكون التفسير بهذا الشكل، وإلا لو لم يكن بذلك لكان خلاف الأصل الذي أشرنا إليه. أبينه، التفتوا لي ما هو؟ وهو أن هذا أنا عندما أرفعه هذا هكذا، هذا فعل من؟ فعل الله. يعني الرافع حقيقة من؟ الله. شو يصير؟ جبر. الرافع حقيقة بلا حاجة إلى الله أنا، شو يصير؟ تفويض. لعد شنو؟ هذا الفعل فعلي وفعل من؟ يعني شنو فعلي؟ يعني أمر نفس الفعل أمر بين أمرين، مو أنه أحدهما في مكان والثاني ماذا؟ في مكان آخر. مو اختلاف حيثية، لا، نفس الفعل أمر ماذا؟ بين أمرين. مو أن أحدهما أحد الأمرين أليف والآخر ماذا؟ شنو؟ باء. هذا ما صار أمر بين أمرين، لأنه إحنا حديثنا ما هو؟ في الفعل الصادر من الإنسان، هل هو جبر؟ نفس الفعل، هل هو جبر؟ هل هو تفويض؟ أو هو نفس الفعل أمر بين أمرين؟ أنت لا تفسر لي أتقول له مراد من الأمر بين الأمرين يعني بحيثية أليف، شنو هو؟ أمر بحيثية باء أمر، هذا ما صار تفسير الأمر بين الأمرين. تفسير الأمر بين الأمرين لابد يكون ماذا؟ حيثية واحدة لو من حيثيتين، حيثية واحدة أن حديثنا في فعل الإنسان، ما صدر من الإنسان صدر جبرا؟ كلا. صدر تفويضا؟ كلا. هذا الفعل صدر ماذا؟ قولوا معي، صدر ماذا؟ أمرا بين أمرين، نفس الفعل من حيثية واحدة، هذا الفعل أمر بين أمرين. أضرب لك مثال أعزائي، خلي ذهنك يم. لو سألتك هذا الماء بارد؟ تقول لا. أريد أقرب لك إلى الذهن. هذا الماء بارد؟ تقول لا. أقول حار؟ تقول لا. شنو؟ لا. افترض لا لا يعني لا جبر ولا تفويض، من باب ذكر المثال المحسوس. أقول لك العدم ماذا؟ تقول لا حار ولا بارد، بل هو ماء بينهما. يعني شنو بينهما؟ يعني شنو بينهما؟ شنو تفسر؟ إذا قلت لك هذا الواحد سألك هذا الماء بارد، قلت له لا ماذا؟ لا. قلت له حار، قال ماذا؟ لا. فلو سألك إذن ماذا؟ تقول بينهما. يعني شنو بينهما؟ يعني نص حار نص بارد؟ ها؟ واحدة واحدة، نص حار نص بارد؟ لا. إذن ماذا؟ يعني فاتر، فاتر. يعني إذا جعلنا البارد افترض درجة صفر، إذا جعلنا الحار افترضوا درجة شنو؟ 100، افترضوا هالشكل. عندما أقول ما بينهما يعني درجة شقد؟ هو الماء مو نصف نصف حيثيتيا، نفس الماء لا حار ولا بارد، ولكن أمر بين أمرين. الفعل الإنساني أمر بين أمرين، مو نصفه الله نصفه ماذا؟ نصفه أنا. هذا دا أقوله أعزائي حتى بعدين من نأتي إلى تفاسير القوم شوف كيف شرقوا وغربوا ملا. ما أدري واضح ولا أعزائي من خلال المثال اللي ضربته. مثال آخر، هذا لو سألتك مولانا هذا لونه أبيض هذا الجلد؟ تقول لا. أقول لونه أسود؟ تقول شنو؟ لا. والأبيض والأسود واضح. تقول أقول لك إذن ما هو؟ تقول بينهما. يعني شنو بينهما؟ يعني نص أبيض نص أسود؟ لو السواد في حيثية والبياض في حيثية أخرى هذا معنى أمر بين أمرين؟ لو معناه يعني رمادي لا أسود ولا أبيض، أي منهم؟ ما مقصود بينهما؟ نفسه بكل جزء من أجزائه ما هو؟ لا أسود لا، لا أبيض لا جبر ولا تفويض، أمر بين أمرين. يعني بكل جزء، جزء منه رمادي، مو نصف منه أسود نصف منه ماذا؟ أبيض. مو ربع منه أسود ثلاثة أرباع منه أبيض، مو هالشكل. مو تجعل الحيثية الأمر الأول شيء وحيثية الأمر الثاني شيئا آخر، لأن نفس الشيء أمر ماذا؟ أمر بين أمرين. خلي ذهنك يم. من أين استفدت هذا المعنى؟ طبعا هذه من الناحية العقلية تام، من الناحية الروائية أيضا وارد عندنا في رواياتنا، وإن كانت قد وقع يقول سيدنا غير معتبرة، قل ليست معتبرة، الاعتبار السندي ليس مهم عندي. لماذا؟ لأن المسألة مسألة عقلية أعزائي. لماذا؟ لأن المعركة بين الجبر والتفويض في فعل الإنسان، لا معنى لأن نجعل الجبر في جهة والتفويض ماذا؟ في جهة أخرى. إنما الكلام في الفعل الصادر من الإنسان جبر أو تفويض، والإمام يقول لا هذا الفعل ما هو؟ أمر بين أمرين. هو مو نصفه كذا ونصفه كذا. انظر إلى هذه الرواية القيمة أعزائي اللي واردة أعزائي في البحار المجلد الخامس، اللي هي طبعا الرواية أصلها في توحيد الصدوق. طبعا أن أنقلها من البحار باعتبار أنه عنده تعليق عندي شغل فيها. الرواية هذه، الرواية في البحار المجلد الخامس صفحة 39 كتاب العدل والمعاد، رواية 61 أعزائي، كتاب العدل والمعاد، خلينا نشوف أعزائي الباب الأول، أبواب العدل الباب الأول، كتاب العدل والمعاد رواية 61. الرواية قال: مر أمير المؤمنين بجماعة بالكوفة وهم يختصمون بالقدر. يعني هي مسألة ماذا؟ مسألة التفويض أعزائي، لأنه كانت شاغلة، هذه شاغلة من صدر الإسلام إلى يومنا هذا. فقال لمتكلمهم، هذا الذي كان يتكلم من هنا، قال بعض بأنه أساسا سميت هذه المسائل علم الكلام لأنه ماذا؟ فيها كلام ملا. وبعض يقول لا، سمي علم الكلام لأنه كانت أبحاثهم تبدأ الكلام في كذا، الكلام في كذا، الكلام في كذا، فسموه علم ماذا؟ ها، علم الكلام، لأنه يقول الكلام في كذا، الكلام في القدر، الكلام في القضاء، الكلام في التوحيد، الكلام في المعاد. وقالوا علم ماذا؟ هذا كله كلام كلام، فنسميه علم الكلام. فقال لمتكلمهم: أبي الله تستطيع أم مع الله تستطيع أو من دون الله تستطيع؟ شوفوا هذه حروف الجر إيش قد إلها مؤثرة، باء مع من، ما أدري ملتفتين ولا عزة، هذه حروف الجر، شوف إيش قد إلها أثر. فلم يدري ما يرد عليه، طبعا طبعا ما يستطيع. فقال أمير المؤمنين سلام الله عليك يا إمام التوحيد: إن زعمت أنك بالله تستطيع فليس إليك من الأمر شيء. هاي الجملة مولانا أوقعت كل من جاء إلى الحديث، قال هذا إقرار من الإمام بالجبر، لأنه الإمام يقول له لك من الأمر شيء أو ليس لك من الأمر شيء، ها، لك أو ليس لك، ليس لك، إذن الفاعل من؟ ها، هو الله. هسه خلينا، وهذا الذي مع الأسف الشديد فهمه العلامة المجلس، أن الإمام هسه خلي بعدين، هسه مو محل شاهدي هاي الجملة. الجملة الثانية: وإن زعمت أنك مع الله تستطيع، هذا الأصل الأول، قلنا أن لا يلزم من الأمر بين الأمرين ماذا؟ شرك. قال: فقد زعمت أنك شريك معه في ملكه. إذا قلت أنا أفعل هو يفعل، هسه نص إلي ماذا؟ نص إلي. هسه مولانا الله هو 70 إلي 30 ماذا؟ بابا هو رب العالمين، لا 90 إلى 10 شنو؟ إلي. يقول: أي ادعاء إن ادعلت أنك شريك معه فقد ماذا؟ فقد صرت مشركا. وإن زعمت أنك من دون الله تستطيع فقد ادعيت الربوبية من دون الله. يعني انقلب الفقير ماذا؟ غنيا. فلهذا قلنا أي تفسير لابد أن لا يلزم منه ماذا؟ الغنى، وإلا نقع في ماذا؟ نقع ماذا؟ ها؟ في الشرك أيضا، مآله إلى الشرك. أعزائي هنا افتحوا لي قوس صغير إن شاء الله أتمم الحديث، هذه وصلت لهنا. أعزائي من هذه الجملة نفهم أن اتخذوا أربابا من دون الله، القرآن كلما قال من دون الله يريد بأنه يعني ماذا؟ يريد ماذا؟ ها؟ يعني جعله في عرضه ربا، وهذا هو إشكال الوهابية والسلفية. كل هاي الآيات التي يستدلون بها لرد التوسل وغيرها فيها من دون الله، وهؤلاء لم يفهموا اللغة أن معنى من دون غير معنى بإذن الله. مولانا أتحدى كل الوهابية أن يأتوا بآية واحدة التي ذم الله فيها اتخاذ الأرباب لا يوجد فيها من دون الله، كلها موجودة. طبعا بعضها لا يوجد من دون الله، ولكن من خلال القرائن واضح أنه ماذا يراد به؟ ماذا؟ من دون الله. وكل الذي تقوله مدرسة أهل البيت أو كثير من علماء المسلمين لا يقولون بأنه نتوسل بفلان من دون الله، نسأل فلان من دون الله، نتشفع بفلان من دون الله، وإنما يقولون ماذا؟ ها؟ ماذا يقولون؟ يقولون نتشفع ونسأل ونتوسل بالله. وفرق كبير بين من دون الله وبين ماذا؟ وبين بالله. وهذا هو الذي أشار إليه الإمام أمير المؤمنين. وأنا عندما راجعت مولانا اللغة وكلمات اللغويين وراجعت معاني حروف الجر شفت كاملا دقيقة هذه النكتة، وهو أنه من دون غير الباء. ولهذا الإمام قال له أبالله تستطيع أم مع الله تستطيع أم من دون الله تستطيع؟ فقال يا أمير المؤمنين لا بل بالله أستطيع. فقال أما إنك لو قلت غير هذا لضربت عنقك. أمير المؤمنين هو ما عنده شقة سلام الله. لماذا؟ لأنه إذا ملتفت إلى اللوازم، لأنه لازم تلك ماذا؟ ها؟ الشرك. طبعا إذا ملتفت، إذا ما ملتفت هك. إذن أعزائي هذني أصول ثلاثة خلوها بذهنكم. أولا أن لا يلزم منه الشرك، ثانيا أن لا يلزم منه انقلاب الفقير غنيا الربوبية، ثالثا أن يكون الفعل من حيثية واحدة أمر بين أمرين. هسه إن شاء الله غدا نأتي إلى تفسيرات القوم لنرى هل وفقوا في تفسير الأمر بين الأمرين أو لا. والحمد لله رب العالمين.